بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي بعض الفوائد التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، في باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب. قال الحافظ: قوله في الثوب أي والبدن، ودخول هذا في أبواب الطهارة من جهة أنه لا يفسد الماء لو خالطه. يعني قد يقول قائل: ما مناسبة ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى لهذا الباب في كتاب الطهارة؟ فبين الحافظ أن المراد بيان أن الماء لا يفسد بمخالطة ما ذكر، أن الماء لا يفسد بمخالطة البزاق أو المخاط، بمعنى أنه لو وقع شيء من البصاق أو النخامة أو المخاط في الماء فإنه لا ينجسه، وهذا شيء مستقدر يؤثر عليه باعتبار أنه يصير مستقذرا، لكن من حيث النجاسة لا ينجسه، لأن هذه الأمور ليست بنجسة وإنما هي طاهرة، بدليل ما سيذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى من الآثار وما سيشير عليه في هذا الباب من الأحاديث ما سيشير إليه وما سيسنده. قال عروة: عن المسور ومروان خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية، في هذه النسخة زمن حديبية، فذكر الحديث قال: وما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. نعم، والحديث طويل، وقد ساقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى بتمامه في كتاب الشروط، يرويه عروة عن المسور وهو ابن مخرمة، ومروان وهو ابن الحكم، وفيه ما حصل يوم الحديبية لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يريدون العمرة، وأقبلت قريش ومن معهم من حلفائهم، فالتقوا في مكان يقال له الحديبية، وحصلت مفاوضات، وحصل ذلك الصلح المعروف بصلح الحديبية الذي سماه الله عز وجل فتحا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، لأن ذلك الصلح كان فاتحة خير، وكان كذلك أيضا موطئا وممهدا للفتح الأكبر وهو فتح مكة. الحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء وأصحابه يريدون العمرة، وقد قلدوا الهدي وأشعروها على معلى أنها هدي، قلدوا بدنهم وأشعروها إشارة إلى أنها هدي. ولما رآها بعض أولئك من قريش بعضهم قال ما ينبغي أن نمنعهم أو أن نصدهم عن البيت، وبعضهم قال لا يتحدث الناس أن قريشا أخذوا ضغطة، يعني ضغط عليهم وأكرهوا على دخوله. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قادرا على أن يناجزهم ويقاتلهم ويدخل مكة عنوا، ولكن الله عز وجل أخر فتح مكة لحكمة يعلمها، أخر فتح مكة لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. قال الله هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا، يعني لو تميزوا، لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، أو لعذبنا الذين كفروا عذابا أليما. الشاهد أنه كان هناك أناس من المستضعفين، أناس من المؤمنين في مكة ما استطاعوا أن يهاجروا، فلو أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل في ذلك الحين مقاتلا وما قد تميز أولئك المؤمنون من الكفار، ما زالوا مختلطين في مكة، فقد يحصل إصابة لأولئك المؤمنين. لذلك قال الله عز وجل ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا، أي لو تميز أولئك المؤمنون لعذبنا الذين كفروا. فأخر فتح مكة لحكم عظيمة، ومنها هذا، ومنها أيضا قوله ليدخل الله في رحمته من يشاء. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما صالحهم بذلك الصلح بعثوا سهيل بن عامر و صالح النبي عليه الصلاة والسلام على أن يرجع بمن معه ويعودون للعمرة في العام المقبل حتى لا يتحدث العرب أن قريشا أخذوا ضغطة. نعم، وكان في ذلك بركة عظيمة، حيث إنهم عادوا في العام المقبل يعني للعمرة، وما يسمى بعمرة القضاء أو عمرة القضية، ودخلوا وخرج كفار قريش إلى الجبال، جبال مكة، وأولئك دخلوا ليس معهم إلا السيوف في قروبها، يعني إلا السيوف. تمكن كثير من المؤمنين من أن يصل إلى أهله وأقاربه، كثير من المؤمنين من هاجر ما يستطيع أن يصل إلى أهله في مكة، لكن لما دخلوا في تلك العمرة بذلك الصلح وصل كل واحد إلى أهله وإلى أقاربه وأخذ يبين لهم هذا الدين ويدعوهم، فتمكنوا من الدعوة، ودخل كثير من أولئك في هذا الدين لأنهم رأوا المسلمين، رأوا أخلاقهم، حدثهم أقاربهم يعني عن هذا الدين، لأنهم كانوا يسمعون من الكفار تشويهات وإشاعات، بل كانوا يشيعون أنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، يعني ضعاف مساكين، قد أضعفتهم الحمى، هكذا يشيعون في مكة. كانت المدينة مشهورة بالحمى، فلما قدموا أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأولى في الطواف بالكعبة، وأمرهم أيضا أن يرملوا في السعي بين الصفا والمروة بين العلمين. فلما رآهم أولئك من قريش قالوا: هؤلاء الذين قلتم قد وهنتهم حمى يثرب، إنهم لينقزون نقز الظبا، يعني نشاط، يرملون أي يسرعون في الطواف يد. وأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام ليطبعوا، الاطباع يكشفون عن الكتف، يكشف كل واحد عن كتفه، لماذا؟ من أجل أن يرى الكفار أنهم ما زالوا أشداء وأقوياء. ودحضت كثير من الإشاعات التي كان يشيعها كفار قريش، وحصلت بركة عظيمة في ذلك الصلح، حتى وإن كان في ظاهره حصلت شروط. بعض الصحابة في بداية الأمر لم يقتنع بها، من تلك الشروط أن من جاء من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما يرده إلى قريش، يرده إليهم لا يقبل، ومن جاءهم من عند النبي صلى الله عليه وسلم لا يردونه. ظاهر هذا الشرط أن فيه يعني ماذا، غضاضة على أهل الإسلام، وهكذا أيضا ظاهر أنه ليس من صالح المسلمين. ولذلك جاء عمر إلى أبي بكر فقال له: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فعلى من أعطي الدنية في ديننا؟ فقال: إنه رسول الله ولن يضيعه الله، كذا قال له أبو بكر. وكان في ذلك الشرط الذي اشترطه الكفار وهم يرون أنه لصالحهم، جعل الله عز وجل فيه الضرر عليهم، لأنه جاء أبو جندل بن سهيل مسلما إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأرسل أبوه بعده، أرسلوا من كفار قريش، أرسلوا اثنين يأتيان به. فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام قد عاهدهم، حصل ذلك العهد الميثاق، وهو لا ينقض العهد الميثاق عليه الصلاة والسلام، يعني أمر أن يرد، فأخذه أولئك الاثنان من كفار قريش ورداه. وكان أبو جندل رضي الله عنه ذكيا، فلما كان في بعض الطريق قال لي أولئك الاثنين من كفار قريش، قال لي أحدهما: إني أرى سيفك قويا أو كذا. قال: نعم، هذا سيف يماني. وأخذ يمدح السيف الذي عنده، فقال: أرني أنظر إلى قوته. فأخذ السيف وضرب عنق ذلك الكافر، وأراد أن يضرب عنق الثاني فهرب، رجع إلى المدينة، وجاء ذلك الكافر ودخل إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم فيه مع أصحابه، فقال: لقد رأى هذا ذعرا وأبو جندل بعده. فقال: إن صاحبك قد قتل صاحبي وهو قاتلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسعر حرب لو كان له رجال، يعني أبا جندل، ويل أمه مسعر حرب لو كان له رجال. نعم، أي سيسعر حرب هذا لو معه رجال. وعلم أبو جندل النبي صلى الله عليه وسلم سيوفي بالعهد ويرد إليه مرة ثانية، فهرب، ذهب إلى مكان على الساحل على الطريق الذي تمر منها قوافل قريش، وخرج إليه أيضا آخر يقال له أبو بصير، وجمع كان من أسلم يعرف أنه إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم سيرده، فيذهبون إلى أبي جندل في ذلك المكان، واجتمع معه رجال، وكانوا كل ما مرت قافلة لقريش قطعوا عليهم الطريق وأخذوها، حتى أرسل كفار قريش إلى النبي عليه الصلاة والسلام يناشدونه الله والرحم أن يقبلهم، وبعد ذلك جاءوا إلى المدينة وقبلهم النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أرسل كفار قريش يتنازلون عن هذا الشر. حصلت من وراء ذلك الشرط الذي بعض المسلمين كما سمعتم ظن أن فيه الدنية، على من نعطي الدنية في ديننا؟ لكن الله سبحانه وتعالى يقول والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وهو رسول الله مؤيد بالوحي من ربه ولن يضيعه الله كما قال أبو بكر. الشاهد أن سهيل بن عامر في أثناء الصلح لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو مع أصحابه عندما أتوا إلى العمرة في الحديبية، جاء إليه وكتب هذا الصلح، وحصل ما حصل من محاورات بينه نعم وبين النبي عليه الصلاة والسلام، منها أنه أبى أن يكتب هذا ما كتب عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو، والقصة معروفة. الشاهد رجع سهيل بن عمرو إلى قومه بعد الصلح وقال لهم لقد دخلت على الملوك، يعني ملوك الروم وملوك الفرس كسرى وقيصر، قال فلم أرى أحدا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا. ثم ذكر لهم من مظاهر ذلك، قال في أثناء حديثه وما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. هذا سهيل بن عمرو يحدث كفار قريش أن هذا تعظيم عجيب من الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، إلى مستوى أن النخامة يخرجها من فمه فتقع في كف رجل من أصحابه يدلك بها وجهه وجلده، التماسا للبركة، التماسا للبركة. والتبرك بالآثار خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ولا يصلح أن يتبرك بغيره من الصالحين، يعني بآثار غيره. والصحابة رضي الله عنهم وفيهم الخلفاء وفيهم العشرة وفيهم من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ومع ذلك لم يكن بعضهم يتبرك بآثار بعض. هذه خصيصة من خصائصه عليه الصلاة والسلام، التبرك بآثاره من النخامة، من العرق، مما يبقى بعد الوضوء الماء، وهكذا أيضا تبرك بشعره، كان إذا حلق، يعني لما حلق رأسه يوم الحديبية أعطى أبا طلحة وأمره أن يقسمه بين الناس، نعم. ومن قال بجواز التبرك بآثار الصالحين هذا قول منتقد، قول غير صحيح، قول خطأ. التبرك بآثار الصالحين ذريعة إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأنه يتضمن التعظيم الغير شرعي. ووجه الشاهد من الحديث ما ذكره البخاري، ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف أحد منهم فدلك بها وجهه، هذا يدل على طهارة النخامة أنها ليست من نجسة. وقال سهيل بن عمرو وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، يعني كل واحد يريد أن يأخذ له من الماء الذي توضأ منه النبي عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ: والغرض من هذا الاستدلال على طهارة الريق ونحوه، وقد نقل بعضهم فيه الإجماع، لكن روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي أنه ليس بطاهر. وقال ابن حزم: صح عن سلمان الفارسي وإبراهيم النخعي أن اللعاب نجس إذا فارق الفم. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. الأدلة كثيرة على طهارته، وإن قال به سلمان الفارسي رضي الله عنه وإبراهيم النخعي، لكن الأصل هو الأخذ بالدليل. وإذا اختلف الصحابة في مسألة من المسائل فبقول من يؤخذ؟ يرجع إلى الدليل، من أيد قوله الدليل أخذ به، أن الصحابة ليسوا معصومين رضي الله عنهم، مع فضلهم وسابقيتهم وما لهم من المنزلة العظيمة، ومع ذلك يجتهدون ويخطئون ويصيبون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. كم من المسائل الفقهية التي اختلفوا فيها، اقرأ في كتب الفقه كم من المسائل يذكر هذا القول عن بعض الصحابة ويذكر هذا القول عن بعض الصحابة، ويرجح المجتهد ما رجحه الدليل من الكتاب والسنة. وهذا القول إن صح عن سلمان فهو خطأ لا يؤخذ به، وهو اجتهاد، اجتهاد هو فيه مأجور. نعم يعتبر خارما للإجماع، يعني يقال هذا قول الأكثر، قول الجمهور، ولا ينقل فيه الإجماع ليوجد المخالف. قال: حدثنا محمد بن يوسف، وهو الفريابي، قال: حدثنا سفيان، وهو ابن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبد الله أمير المؤمنين في الحديث. من أثبت، هو أو شعبة عندك؟ من أثبت، سفيان أو شعبة؟ كلاهما ثبت، لكن من أقوى؟ سفيان أثبت من شعبة باعتراف شعبة، قال: إذا اختلفت مع سفيان خذوا بقول سفيان، وهو أمير المؤمنين في الحديث. كلاهما لقب الآخر بأمير المؤمنين في الحديث، إمام من أئمة السنة سفيان، وإمام من أئمة الحديث. من يذكر تلك الأبيات التي فيها ذكر سفيان؟ ذهبت دولة أصحاب البدع، ووهى حبلهم ثم انقطع، وتداعى بانصراف جمعهم، جمع إبليس الذي كان جمع، هل لهم يا قوم في بدعتهم من إمام أو فقيه يتبع؟ مثل سفيان أخي ثور الذي ترك النوم لهول المطلع. لا، علم الناس دقيقات الورع. أو سليمان أخي التيم الذي ترك النوم لهول المطلع، يعني أثنى على سفيان بعبادته وبورعه، علم الناس دقيقات، أي صغائر الورع. أو سليمان أخي التيم الذي ترك النوم لهول المطلع، كان عابدا. أو فتى الإسلام، أعني أحمد بن حنبل، ذاك لو قارعه القرى قرع، لم يخف صوتهم إذ خوفوا، لا ولا سيفهم حين لمع. قال: عن حميد الراوي عن أنس، من هو؟ لا، من عنده جواب؟ حميد بن أبي حميد الطويل، الراوي عن أنس حميد بن أبي حميد الطويل، هو ثقة. قال: عن أنس، وهو ابن مالك الأنصاري، أبو حمزة له أخ، ما اسم أخيه؟ براء بن مالك أخوه لأبيه، وله أخ آخر لأمه، من هو؟ عبد الله بن أبي طلحة. قال: بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه. الحديث طويل لكن الإمام البخاري اختصره في هذا الموضع. قال: طوله ابن أبي مريم. قال: قوله طوله ابن أبي مريم هو سعيد بن الحكم المصري أحد شيوخ البخاري، نسب إلى جده، وأفادت روايته تصريح حميد بالسماع له من أنس، خلافا لما روى يحيى القطان عن حماد بن سلمة أنه قال: حديث حميد عن أنس في البزاق إنما سمعه من ثابت عن أبي نظرة، فظهر أن حميدا لم يدلس فيه، وفعول سمعت الثاني وفعول محذوف للعلم به، والمراد أنه كالمتن الذي قبله مع زيادات فيه. وقد وقع مطولا أيضا عند المصنف الصلاة ما سيأتي في باب حك البزاق باليد في المسجد، طوله يطول الحديث، أتى به مع زيادات فيه. قال: أخبرنا يحيى بن أيوب قال: حدثني حميد قال: سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث طويل، حديث طويل سيأتي معنا إن شاء الله في الباب المذكور، باب حك البزاق باليد في المسجد. وفي النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن البزاق إذا عرض للشخص وهو في الصلاة، نعم، إن كان في صلاة قال فليبزق عن يساره، هذا إذا لم يكن عن يساره أحد، نعم، أو لم يكن أيضا في المسجد. فإن كان في المسجد قال أو عن أو تحت قدمه اليسرى فيدفنها، هذا إذا كان المكان عبارة عن تراب يبصق تحت، يعني تحت قدمه اليسرى ثم يدفنها بقدمه، يعني يساره تحت قدمه. فإن لم يكن هذا ولا ذاك فلا يجوز له أن يبصق بين يديه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن البزاق في القبلة. وقد اختلف أهل العلم هل النهي عن البزاق في القبلة خاص بحالة الصلاة أو هو عام في سائر الأوقات، واختار شيخنا حفظه الله القول بأن هذا خاص بما كان في حالة الصلاة، يعني لا يجوز البزاق في القبلة في حال الصلاة لأدلة بحثها في رسالة سماها فتح الوهاب في بيان حكم البصاق في القبلة وحكم المحراب أو بنحو هذا العنوان. ولا يجوز أيضا أن يبصق عن يمينه حال الصلاة لأن عن يمينه ملكا كما جاء في الحديث. بقي أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى طريقة قال أو يفعل هكذا، وأخذ رداءه طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض. وفي هذه الآونة أصبح الشخص يستطيع أن يصطحب معه منديلا في جيبه، فإذا عرض له البصاق وهو في الصلاة يخرج المنديل ويبصق فيه ثم يرده. نعم، إذا كنت في حال الصلاة وليس عن يسارك أحدا يجوز، ليس عن يسارك أحدا ولم يكن أيضا في المسجد، لأن المسجد لا يجوز لك أن تقذره بالبصاق. البصاق في المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم خطيئة، وكفارتها دفنها، دفنها في المسجد الذي يكون ترابا. نعم، ما يصلح في هذه إلا الصناديق، ما يصلح البصاق فيها لأنه يعني لأنها تتعفن، تتعفن وتنبعث منها رائحة، تنبعث منها رائحة، فالشخص يأخذ له منديلا في جيبه أحسن، منديلا في جيبه، وإذا اشتد عليه الأمر يبصق في طرف عمامته ويرد بعضه على بعض ثم يغسلها بعد ذلك. نعم. نعم نعم نعم، حديث صحيح، مش في المسجد، في القبلة، يأتي وتفلته بين عينيه الذي يبصق في القبلة في حال الصلاة. والشاهد من الحديث، نعم، الصحيح أن النهي خاص بالصلاة. نعم نعم، مع وجود الخلاف من أهل العلم من يراه عاما. والشاهد من الحديث قول بصق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه، ولو كان البصاق نجسا لما بصق في ثوبه عليه الصلاة والسلام.